رب العالمين. النقطة الخامسة مو الأساس. النقطة الخامسة عليه السلام الله. قد تقدم أنه بناء على قول المتأخرين أن الإطلاق لم يؤخذ قيدا في المدلول الوضعي لاسم الجنس، بل قالوا أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة بلا قيد. وهنا مثلا كيف يثبت أصحاب هذا القول الإطلاق حينما يحصل التردد والشك في إثبات الحكم الصادر على اسم الجنس؟ حينما يحصل عندهم شك، هل الحكم صادر على الطبيعة الشاملة، على الشاملة الصادقة على كل فرد فرد من دون اختصاص بفرد دون آخر، أو إن الحكم صادر على حصة خاصة من الطبيعة مقيدة بقيده؟ فكيف يتخلصون من حالة الشك والترديد؟ كيف يثبتون الإطلاق مع إن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا علما لاسم الجنس؟ وضح السؤال ها؟ وبعد ويبقى حاطين بعد راجعين. قلت الجواب إن المتأخرين الذين يقولون أن اسم الجنس موضوع الطبيعة المهملة يثبتون الإطلاق في اسم الجنس في حالة الشك والتردد في إثبات الحكم الصادر على اسم الجنس، يقولون هذا اسم الجنس مطلق والحكم صادر عليه من على الطبيعة التي لا تختص بفرد دون ماذا؟ فرد. يتخلصون من شكل الإطلاق، ولكن يثبتون الإطلاق في المقام ليس عن طريق قاعدة احترازية القيود، إنما ساعدنا على الإطلاق وعسنا البرحان، ليس عن طريق احترازية القيود بل عن طريق آخر جديد، وهو قرينة الحكمة. وهو ماذا؟ قرينة الحكمة. إذن يثبتون الإطلاق في اسم الجنس عن طريق ماذا؟ قرينة. وهنا نسأل، ما هو المقصود من قرينة الحكمة أو ما تسمى بمقدمات الحكمة؟ ما هو المقصود من قرينة الحكمة أو ما يسمى بمقدمات الحكمة؟ قلت جواب، إن المتكلم حينما يريد أن يوصل معنى معين إلى السامع، أي كان في مقام بيان تمام مراده، فلا بد أن يذكر في كلامه كل ما يتعلق في بيان ماذا؟ مراده. فإذا كان يريد القيد فعليه أن يذكر ماذا؟ القيد في كلامه حتى يتبين المراد والمعنى الذي يريده. وإذا كان يريد القيد ولم يذكره لكان مخلا بالغرض، لأنه هو في مقام بيان تمام المراد. فعدم ذكر القيد يعد إخلالا في عدم وصول ماذا؟ بيان تمام مراده. وهذا كله يعرف من حال المتكلم حينما يكون في مقام البيان. وهذه القرينة المسمات بقرينة الحكمة ظهورها بأن ما يريده المتكلم لا بد أن يذكره في مقام البيان، وإلا كان مخلا بالغرض. فالدليل على قرينة الحكمة هو ظهور عرفي. ظهور ماذا؟ عرفي، الذي مفاده إنما يريده يقوله، إنما يريده ماذا؟ يقوله. فما يريد ذكر لا بد أن يبينه في مراده، وما لا يذكره لا يريده. ليش؟ لأنه هو في مقام بيان تمام المراد، فالشيء الذي لم يذكره فلا يريده، إذن لا يتعلق ماذا؟ بتمام بيان مراده. واضح الفكرة؟ ومثال ذلك، لو قال المولى اعتق رقبه، لو قال المولى اعتق رقبة، لو قال المولى اعتق ماذا؟ رقبة. وشككنا بأن الحكم هل هو صادر على طبيعة الرقبة الغير مختصة بفرد دون فرد، أو إن الحكم صادر على الرقبة المقيدة بال إيمان. فهنا نقول إن الحكم صادر على الطبيعة المهملة، أي المراد الإطلاق، فالحكم صادر على الطبيعة الغير مختصة بفرد دون فرد. وهنا نقول كيف عرفت ذلك؟ نقول عرفت ذلك عن طريق مقدمات الحكمة ببيان إن المولى أو المتكلم لو كان يقصد حصة خاصة من الطبيعة، وهي الرقبة المقيدة ماذا؟ بالإيمان، لوجب عليه أن يذكر القيد، لأن مفاد قرينة الحكمة وظهورها العرفي ما لا يقوله لا يريده. فبما أنه لم يذكر القيد وهو قد ينفى، فهو لا يريد ماذا؟ قيد الإيمان. إذن أراد الطبيعة المطلقة الغير مقيدة ماذا؟ بقيدين. فيكون الحكم قد صدر علما على 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 الطبيعة الغير مقيدة. هذه النقطة هي
الخامس.
النقطة السادسة، قد تقدم معنى قاعدة احترازية القيود، والآن قد تقدم معنى قرينة الحكمة. وهنا نسأل، ما هو الفرق بين القاعدتين، قاعدة قرينة الحكمة وقاعدة شنو؟ احترازية القيود. لاحظت تلك الفروقات، قلت هناك فروق عدة بينهما، نذكر منها ثلاثة. الأول، إن قرينة الحكمة استخدمناها تبتني على ظهور عرف حالي مفاده. شنو مفاده؟ اللي قل لي بيه قوسين يلا. إنما ما لم يقله المتكلم لا يريده. هذا ظهور العرف. أي ما لم يذكره ليس له دخل في مراده الجدي. ما لم يذكره ليس له ماذا؟ دخل في مراده الجدي. وأما قاعدة احترازية القيود هذه اللي أخذناها، ما يذكره يريده، ما يذكره يريده، إنما له دخل في المدلول التصور شبي يريده في المدلول التصديقي. وأما قاعدة احترازية القيود فهي تبتني على ظهور عرف حالي مفاده أن ما يقوله المتكلم يريده جدا. إنما يقول ما لا يقوله لا يريد، أي لا، إنما يقوله ماذا؟ يريده جدا. هذا واحد. اثنين، إن قرينة الحكمة تعين لنا في المقام ياهو المدلول التصديق الجدي، ولا تتدخل في تكوين المدلول التصوري. لو نحشتبتنا مبين المراد جدي وهو أن الحكم صادر عليه من على الطبيعة، إذن هي تبين المدلول ياهو التصديق الجدي من المراد المتكلم. لكن قاعدة ثلاثة قدالي قل لي لا دخلون في التصوري، إنما يقوله من القيود في المدلول التصوري هو يريده في المدلول ياهو، فإذا لها تدخل في المدلول ياهو التصوري. وأما قاعدة احتراز القيود فتدخل في تكوين المدلول التصوري الكلام، وتؤثر تبعا لذلك في المدلول التصديق الجدي. إذن لا تجعله التصور أول مرة الذي قاله بالمدلول التصوري من القيود، الآن هذا يريد رح يأثر تبعا رح يأثر. ثلاثة والأخير، إن دلالة قرينة الحكمة على عدم دخل القيد في المراد الجدي سلبية. احنا مش قلنا القيد ما يريده، مو شكينا القيد يريده ما يريده، قلنا عن قيد تشبيه، قلنا ليش سلبية؟ هاي قلي ناشئ، لأنه ناشئ من إن ما لم يذكره لا سلبية أو مسلبية. إن دلالة قيد الحكمة على عدم دخل القيد في المراد الجد سلبية، لأنها ناشئة عن أمر عدمي هو عدم ذكر المتكلم للقيد، وأما دلالة قاعدة القيود فبعد قل لي شو سوي؟ إلها دخل في إثبات القيد، والإثبات إيجابي لمو إيجابي. ليش؟ لأن المتستريد ما يقوله يريده. أما دلالة قاعدة احترازية القيود فلها دخل في القيد، وأما دلالة قاعدة على دخل القيد في المراد الجدي فهي إيجابية. ليش؟ لأنها مبنية على أمر وجودي هو ذكر المتكلم علما للقيد. بعد لهنا نتوقف لأنه خابرون ثم لا صار شيء خابرون بعد نشوف إن شاء الله يرحم والديك أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
الشيخ.